السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. ولازلنا في هذه القضية الخطيرة والمهمة والمحورية التي هي في غاية الحتمية، في الحقيقة لا أقول في غاية الأهمية بل في غاية الحتمية، وهي قضية تفهيم الطفل القرآن. ابن القيم رحمه الله كان يعني يقول كلاما مفاده: ما أنعم الله على عبد نعمة بعد الإيمان أعظم من الفهم عن الله ورسوله. فهذه نعمة كبرى، ولو إحنا نجحنا في تفهيم الطفل أو في تنمية قدراته على الفهم نكون قد أحسننا إليه إحسانا كبيرا، لأن الإحسان في باب الإيمان أهم من الإحسان في باب الأبدان، بل نقول في بعض الأحيان الإحسان في باب الوجدان أهم من الإحسان في باب الأبدان. والإحسان للإنسان فيما يتعلق بعقله وفهمه وقلبه أفضل من ذاك الإحسان المتعلق بقالبه. وكثير للأسف الشديد من الآباء والأمهات والمربين والمربيات بيبقى الاهتمام كله منصب على القالب، الاهتمام كله منصب على البدن، وبننسى مسألة الفكر والوجدان، بننسى الروح التي تسكن ذلك الجسد. طيب، والنهاردة نتكلم عن مسألة مهمة الحقيقة متعلقة برضو بتفهيم الطفل. أنا بحاول يعني هي في الحقيقة محاور كبيرة تحتاج إلى وحدات يعني في لمناقشتها، لكن إحنا بنحاول يعني نلمح إلماحات ونشير إشارات. هنتكلم النهاردة عن قضية إحنا عنوانا ليها بعنوان مستويات البيان، أو ممكن نقول بعبارة أخرى أنواع المعلومات. إيه اللي أنا أقصده بالضبط بمستويات البيان؟ أقصده بمستويات البيان أن النهاردة لما نيجي نفهم الطفل لازم نفهم أن مش كل المعلومات بتحتاج نفس المستوى من البيان ولا نفس الطريقة في البيان. بمعنى إيه؟ بمعنى النهاردة لازم نتفق على شيء الأول، هو أنا عايز أفهم الطفل يعني إيه؟ يعني أنا عايز أبين له، يعني مثلا العلماء في علوم القرآن لما عرفوا التفسير قالوا هو بيان معاني القرآن، أو قالوا هو إيضاح معاني القرآن. باختصار هو كده ثلاث كلمات: بيان معاني القرآن أو إيضاح معاني القرآن الكريم. ومن مهام الرسول اللي ربنا سبحانه وبحمد كلفه بيها البيان، فقالوا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا. فالشاهد لتبين للناس، فهذه دي مهمة جدا، مسألة البيان، حصول البيان عند الإنسان. بل الله سبحانه وبحمده أرسل الرسل بلسان أقوامهم ليبينوا لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليحصل هذا البيان. فالفكرة كلها حصول البيان أو حصول الفهم. وهنا تيجي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إن لو ما حصلش البيان إحنا ما حصلش الفهم اللي إحنا عايزينه. يعني احنا دايما كنا بنقول احنا بنقيس الفهم بأمرين: هل المفهوم حاضر عند الطفل ولا مش حاضر، والنقطة التانية قدرته على التعبير عن المفهوم بتاعه برفض معين اللي احنا بنقول عليه الاندرستاندينج والاكسبريشن في اندرستاندينج، الفهم والتعبير عن الفهم. بناء عليه الفهم حصل، يعني حصل بيان، يعني البيان حصل. وده برضو هياخدنا لمسألة مهمة، وهي مسألة ان مش الفكرة كلها ان انا قلت لللفظ ده للطفل ده معنى اللفظ ده او معنى المفردة دي. يعني مثلا انا ممكن اكتب في بعض الكتب ان مثلا اتى بمعنى جاء، بس كلمة جاء دي ممكن تكون غريبة على بعض الاطفال، ممكن يكون هو في البيئة بتاعته في الدارجة بيستعمل لغة معينة، او في لغة العامية بيستعمل لغة معينة، ممكن يكون عارفها بمعنى مثلا في معنى فصحى هو جاء في الكرتون مثلا او حاجة، او في كتاب من كتب القصة هو بيقرأ فيها. فالقصده مش الفكرة كلها فيما يتعلق بتفهيم الاطفال. احنا بنحس ان احنا حلنا مشكلة تفهيم الاطفال بان احنا وضعنا جبنا مثلا كتاب وحطينا فيه ايات، وجبنا الايات وحطينا معاني الايات وخليناها بعبارة يسيرة وسهلة وبسيطة، ونقول عشان ده يكون انسب للطفل. في اوقات كتير بنعتبر ان التيسير هو اختصار المعلومه، ان ما ندخلش في تفاصيل كتيره ونقتصر على معلومه معينه، او ان احنا نعملها باسلوب الطفل لو قرا يفهمه. هو الحقيقه انا في رايي يعني ويعني ربما اكون مصيب او مخطئ، لكن من خلال التجربه، من خلال استقراء نصوص الوحي، ومن خلال يعني معرفتنا بالاطفال يعني كتخصص، الطفل يحتاج اكثر الى حد يقوم بعمليه البيان. يعني هو شخصيا يقرا فيستبين له الامر، ده يعني بيحصل بعد مرحله بالنسبه للطفل. انما المرحله الاولى هو محتاج حد يقوم له بعمليه البيان دي عشان خاطر يبين له او يوصله، تمام؟ فالمهم اللي عايز اتكلم عليه في المساله دي هي فكره ان احنا نريد حصول البيان. يعني احنا عايزين البيان ده يحصل. البيان ده هيحصل ازاي؟ دي قصه تانية، بس المهم ان المقياس في الاخير حصول البيان. وبناء عليه لما انا يكون الهدف حصول البيان، احيانا البيان يحصل بكلمه، احيانا البيان يحصل بجمله، احيانا البيان يحصل برسمه رسمناها، احيانا البيان يحصل بفعل فعلناه. فمثلا هو ممكن ايه نقول مثلا كظيم يعني ايه، فنقول له كده شكله يعني غضبان متضايق، هو يمتلئ غيظا. ففي اوقات البيان بيحصل بالايه؟ بالفعل. وحتى ولذلك حتى يعني القرطبي كان في تعليقه على قول الله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، كان يقول بقولك وفعلك، وكان يقول ان البيان ده منه احكام وعد وعيد وغيرها من الامور. اللي انا اقصده هنا مش انواع البيان نفسه، ان انا احيانا ممكن البيان ده عبارة عن حكم، او هو وعد، او هو وعيد، عاقبة يعني حسنة او عاقبة سيئة، او مثلا كيف يطبق هذا الامر وينفذ. ده ممكن عليه انواع البيان. اللي انا اقصده مستويات البيان. بمستويات البيان ايه النهاردة؟ اللي اقصده ان مثلا في كلمة ممكن تبين بس على المستوى اللغوي، لا في كلمة تحتاج مستوى تاني اعمق شوية فتحتاج بيان جغرافي، في كلمة تحتاج بيان تاريخي، في كلمة تحتاج بيان كوني، في كلمات عشان خاطر تستبين تحتاج بيان عملي. طب هو ده شكله كان عامل ازاي؟ شاخصة ابصارهم عاملين ازاي؟ فانا محتاج امثلها عشان هو اصلا توصل له، فده بيان عملي. ففي اوقات محتاجين البيان القولي، اوقات محتاجين البيان العملي. البيان القولي ده في اوقات كتير بيبقى احيانا كلمة واحدة، احيانا يكون جملة، احيانا ندخل في معلومات جغرافية، احيانا ندخل في معلومات تاريخية، احيانا ندخل في معلومات كونية، احيانا ندخل في تفصيلات اخرى. احيانا بقى، ودي النقطة في رأيي اللي هي الاعمق بالنسبة للاطفال، وندخل فيما نسميه في بناء المفاهيم. بناء المفاهيم انا محتاج ابني له مفهوم، فالامر لا شك بيكون مختلف. طيب انا هحاول اقول بعض انواع البيان وادي امثلة عليها علشان اوضح المسألة. بس النقطة الاولى اللي عايز اكد عليها في الحلقة النهاردة هي قصة الفهم. مش ان الطفل اللي قدامنا احنا قلنا له كلمة فبقى عنده قدرة انه يعبر عن معنى الكلمة دي بكلمة تانية. يعني احنا ما عملناش حاجة، الفكرة كلها ان المفهوم ده يكون وصل. وفي حاجات ما بتحتاجش هذا المستوى العميق من البيان. طيب انا بضرب مثال كتير يعني في اغلب المحاضرات او الدورات بضربه، وهو مثلا لو حبينا نقول للطفل في مثلا جاء في قصة سيدنا موسى، فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تعالوا نشوف مع بعض كده. فلما توجه تلقاء مدين، أنا مثلا لما أجي أبين للطفل القصة دي ممكن مثلا أبين له كلمة توجه، ممكن أقول له إيه يعني ذهب أو اتجه أو راح. يعني كل ده هنا الكلمة مجرد ما أنا بينتهى بكلمة تانية لغوية هي مرادفة ليها او قريبة منها، خلاص استبانت، مش محتاج اكتر من كده. فلما توجه تلقاء يعني اقول ناحية او قبالة او في اتجاه، عادي خلاص. يبقى ده احنا ايه بينا برضو الكلمة بكلمة. فلما توجه تلقاء مدين، هنا لو قلت له مدين مدينة، هو حصل نوع من البيان ان هو عرف ان مدين دي مدينة، لكن مش هو ده البيان المطلوب. فدي بقى نقطة تانية، مش الفكرة كلها حصول البيان، لا الفكرة حصول البيان اللازم، حصول البيان المطلوب. ممكن في بيان يحصل بس البيان ده يكون بيان قاصر، احنا نريد ان هو يكون البيان المطلوب. ويمكن كتير انا بأؤثر كلمة البيان صراحة يعني مثلا عن كلمة التفسير، لان دي الكلمة التي جاءت في القرآن الكريم. يعني معلش هي لعله استطراد، لكن هي مسألة مهمة، لأن الله سبحانه وبحمده لما وصف الدور اللي بيقوم به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعليم القرآن الكريم، سواء كان بقى تفهيما أو تعليما للاتباع وغيرها، هو وصفه بأنه بيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وصف آية أخرى أيضا بأنه بيان. لكن كلمة التفسير لما جاءت في القرآن الكريم جاءت بتعبر هي عن وصف القرآن الكريم، هي وصف لكتاب الله، يعني إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وأحسن تفسيرا. فالقرآن نفسه من أوصافه أنه هو واضح بين، يفسر الأمور ويوضحها ويبينها بشكل كبير. إنما عملية إيضاح معاني القرآن الكريم، إيضاح معاني القرآن الكريم علما وعملا قولا وفعلا، الله سبحانه وبحمده سماها بيان، سماها بيان، وسمى اللي هيقوم ب أو سمى الفعل ده اللي هيقوم به الشخص سماه تبيين. فلذلك احنا بنؤثر كلمة بيان، عشان بس البعض هو بيسمع كلمة بيان يعني ما يستغربش الكلمة، طب ليه انت دكتور مش بتقول تفسير او غيرها؟ لا لا بأس، الامر واسع يعني ويسير، مفيش مشكلة فيه، بس اللي اقصده انك يعني العبارات او الكلمات التي جاءت في الوحي او جاءت في القرآن والسنة لا شك انها اولى بالعناية من غيرها. وده كان حتى كلام افاده شخص امتمنى، عبارات الوحي او القرآن والسنة لا ينبغي ان يعدل عنها الى غيره. فالله سبحانه بحمده اعلم بالكلمة الانسب في وصف الامر ده، او العبارة الانسب في وصف الامر ده. زي مثلا ممكن ناس تقعد تتكلم تقول عايزين نتكلم عن صفة الجهة لله، طب ليه هنقول صفة الجهة لله؟ ما احنا يعني طب ليه نستحدث لفظ اصلا، او ليه نقول كلمة زي كده؟ مثلا يعني لو قلنا صفة العلو، ما هو الجهة دي ممكن يفهم منها ان هو جهة العلو او مثلا اي جهة اخرى، لكن مثلا لما لو قلنا صفة العلو يبقى احنا قدمناش الاتجاه واحد اللي هو جهة العلو، خلاص ما فيش فكرة الايه انه يمين وشمال وتحت وفوق. فالصفة نفسها ربنا وصف نفسه بالعلو، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعلو، يبقى انا ليه اقول ساعتها صفة الجهة؟ ليه ما اقولش صفة العلو؟ فاللي اقصده ان الالفاظ نفسها اللي بتبقى جات في القرآن والسنة هي اولى بالاستعمال من غيرها. فوصف الله سبحانه بحمده وصف نفسه بالعلو، خلاص نصف بالعلو، ما نقولش الجهة ولا غيرها. فدي وهي ولا شك يعني من ناحية المضمون ومن ناحية ما يترتب عليها، ما هي دي الفكرة، ما يترتب على المشكلة كلها ان المصطلحات دي هيترتب عليها تصورات ويترتب عليها تصرفات. فهي نفس القصة لما نيجي نقول بيان النهاردة، لو احنا كنا شايفين ان دور اللي بيعلم القرآن انه يعمل عملية تفسير بس، يبقى خلاص هو مجهوده بيقف عند التفسير خلاص، ويعني يقول طب فين بقى العمل. ولذلك حتى بعض الفضلاء لما كنا نقول لهم المفروض ان الآية احنا لما نتعامل معها نتعامل معها علما وعملا، يقول لك طب انا لما بروح التفسير بلاقي المعنى بس، ما هو البيان القولي، هو المفسر رحمة الله عليه هو اشترط ان يبين بيانا قوليا، هو ما كانش يعني هو ما اشترطش ان هو يقول لك كيف تعمل ولا ايه العمل اللي هنا، فلانه هو اشترط على نفسه انه يفسر يعني يبين معنى القرآن الكريم. لكن البيان العملي حاضر في السنة، البيان العملي نفسه حاضر في السنة، كيف ينفذ الكلام ده وكيف يطبق وكيف يكون، هذا حاضر في السنة. المهم يعني ما علينا، دي مسألة بس انا حبيت ان انا اؤكد عليها، عشان برضو لازم نفهم ان احنا تفهيم الطفل هو وسيلة لغاية اهم. يعني هذا البيان اللي بنقوم به اللي هو البيان القولي او البيان اللي على مستوى العلم، البيان اللي على مستوى الفهم، ده معراج ان شاء الله للبيان الاهم وهو البيان على مستوى العمل او البيان العملي. خلاص، فده خطوة في اتجاه البيان العملي، وخطوة ضرورية عشان يستقيم البيان العملي. احنا بالفهم الصحيح بالضبط، كنت دايما بقول كأننا بنجيب القطار ونضعه على القطبان، وبعد كده بقى العمل انه خلاص احنا نحركه على هذا القطبان الصحيح. انما لو هو الفهم خطأ للأسف الشديد، هو اصلا القطار ده يتحط على قطبان مغاير او ما يتحطش على القطبان اصلا، فانت حطيت القطار على الارض، فانت كيف ستحركه؟ انما انت بالفهم الصحيح انت او بالبيان اللي على مستوى العلم الصحيح، انت خدت القطار حطيته على القطبان، خلاص بقى اللي باقي ان شاء الله ان هو يدفع وان هو يحرك علشان خاطر يحصل اللي احنا نريده بالضبط من البيان العملي، او تحصل حركة هذا القطار. المهم يعني فاللي اقصده ان البيان نفسه مستويات، بيان اللي هو على مستوى الفهم، او البيان اللي هو على مستوى العلم، او ممكن نقول مجازا البيان القولي ده مستويات. ففي اوقات ممكن الكلمة تكفي فيها كلمة، الكلمة تكفي فيها كلمة، أجران؟ فأوقات الكلمة تكفي فيها كلمة، يعني أنا يكفي أن أنا عشان أبين دي كفاية كلمة واحدة خلاص. وفي أوقات تانية ممكن لا، أنا بحتاج عشان أبين الكلمة دي أحتاج إلى جملة. وفي أوقات تالتة أنا ممكن أحتاج أني أشرح حاجة جغرافية زي اللي بتكلم عنه دلوقتي في مدين، عشان الطفل يتصور من عايز هنا حصل بيان، بيان أنه هو عرف أن مدين مدينة. طيب كويس، وده ده مستوى يعني لا بأس به من البيان، لكن هل هو البيان المطلوب لينا أو هو البيان اللائق هنا في المسألة دي؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. هنا الطفل احنا عايزين نوصل له ان سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم خرج من مصر في اتجاه مدين ناحية بلاد الشام. طيب دلوقتي مدين او هي في بلاد الشام، وبلاد الشام هي جغرافيا، جغرافيا من ناحية جغرافية بالنسبة لمصر، لو دي كده مصر يبقى هي مفروض انها في اتجاه الشرق بالنسبة لمصر. طيب في اتجاه الشرق، في اتجاه الشمال الشرقي كمان، يعني لو افترضنا في اي حته من مصر هي بالنسبه له في اتجاه الشمال الشرقي. فدلوقتي انا لما اجي اقول للطفل توجه تلقاء مدين، لو قلت له مدين دي هي مجرد مدينه، راح مدينه اسمها مدين، طب هو البيان هنا ناقص في 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 قدر ناقص من البيان. ممكن يكون يتصور ان مدين دي مدينه جوه مصر، طيب هو ازاي يعني هرب فراح مدينه جوه مصر وكده كده تحت ملك وسيطرة فرعون برضو، تم هو ايه اللي حصل او فرعون ايه اللي حصل؟ مدينة ممكن تكون قريبة اصلا من المدينة التي يعيش فيها اصلا في مصر. انما هنا عشان يكتمل البيان ويتم، لا احنا محتاجين ان احنا نقول له طيب دي الخريطة اهي قدامك، وهنا مصر، ومدين دي في المنطقة الفلانية، هنا هو ناحية، هو توجه ناحية الشرق كده، وفي المكان ده في المنطقة دي الشمال الشرقي، المنطقة دي كده بالضبط، لو دي الخريطة اهو فهو مشي كده في الناحية دي، طلع بره مصر خالص، ده راح مكان تاني، مدينة بره اسمها مدين، المدينة دي موقعها في بلاد الشام. فهنا دلوقتي انا عشان خاطر ابين كلمة مدين، رغم انها كلمة اربع حروف، انا احتجت لبيان جغرافي. البيان الجغرافي ده احيانا ان انا اتصور مكان او خريطة او ادي تفاصيل مكانية، تفاصيل مكانية، تمام؟ طيب لو هو الطفل هيسأل سؤال، طب هو ليه توجه تلقاء مدين؟ هنا ممكن احتاج الى بيان اخر، اللي هو بيان تاريخي او بيان زمان، ان انا مثلا قبل زمن اللي توجه سيدنا موسى تلقاء مدين هو حصل حدث ما او احداث ما هي اللي تسببت في الامر ده، فاضطريت ارجع للماضي شوية واتكلم عن حاجات حصلت في الماضي علشان خاطر يفهم او يتصور ليه هذا البيان حصل ناحية، ليه هذه الحركة راح حصلت ناحية مدين. واضح المسألة؟ فاللي اقصده هنا ان احيانا انا احتاج لتفاصيل مكانية او احتاج لتفاصيل زمانية علشان خاطر يحصل البيان الكامل اللي احنا محتاجينه علشان ما يأتي من العمل، اللي محتاجينه عشان ما يأتي من العمل. ما دي برضو مسألة مهمة. طيب ايه اللي هيحدد مستوى البيان المطلوب؟ يعني ممكن حد يقول له بقى انت مدين دي ايه؟ ده مدين دي في مكان في كذا، ومدين دي عبارة عن مدينة فيها كذا وكذا، وكان عدد سكانها ساعتها كذا، وكانت مشهورة بكذا، وكانوا بيفعلوا كذا، وكان بيحصل كذا، وكان وكان وكان. ممكن يديله مثلا 10-15 معلومة تخص مدين. لا، انا بقتصر على مستوى المعلومة اللي احنا محتاجينها للبيان العملي، يعني اللي هنحتاجها في البيان على مستوى العمل. إذا كانت هذه المعلومة ستؤثر في البيان العملي فخلاص نقولها، مش هتؤثر في البيان العملي لا يبقى لا داعي لها الآن في هذه المرحلة، ممكن يحتاج إليها بس مش في المرحلة دي. ولذلك البيان ده يعني دايما كنت أقول البيان بالميزان، البيان بالميزان، يعني مفيش حاجة اسمها بيان كده إيه بلا ميزان، أو يعني هو الآخر البيان لا ينبغي أن يكون فيه طغيان ولا ينبغي أن يكون فيه خسران، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هي الفكرة كده، فكرة ان البيان يكون بالميزان بلا طغيان ولا خسران، لأنا أبين بيان قاصر ما يحققش المراد أو المطلوب، ولا أبين بيان زائد عن الحاجة فيشتت عن المطلوب، تمام؟ فهي دي الفكرة كلها. فالمهم ان هنا في مثلا في كلمة مدين انا احتجت لما اسميناه البيان الايه المكاني او البيان الجغرافي، وعشان اشرح سر التوجه اصلا ناحية مدين انا احتجت لمزيد بيان او بيان زماني، وهذا البيان الزماني اللي انا احتجته احكي فيه احداث تاريخي. فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي، هنا لما اجي اقول قال عسى ربي اللي قاله سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ده، وده اللي قلته يا جماعة، ان ضروري جدا 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 اللي يكون بيبين للطفل يكون هو نفسه فاهم، يعني هو يكون فاهم اصلا يعني. ودي من الحاجات المهمة، انا كنت بقول لعلها فرصة للاباء والامهات والمعلمين والمعلمات ان هم نفسهم يفهموا كتاب الله كويس ويفهموا دينهم كويس، بحيث ان هم يقدروا يقوموا بالدور ده يعني مع اولادهم او مع اطفالهم او مع طلابهم يعني. وانا دايما يعني عبارة مشهورة بقولها، بقول ما استعنا على اصلاح غيرنا بمثل اصلاح انفسنا. واحنا ينبغي ان نستثمر النعمة اللي ربنا نعمها علينا دي، ان احنا اصبح لدينا اولاد او لدينا طلاب او تلاميذ يتعلمون، فصرنا احنا مضطرين نحن نتعلم عشان نعلمهم ونفهم عشان نفهمهم بشكل كويس. ولذلك اللي بيقوم بالدور ده كل ما كان هو مستوى الفهم عنده اعلى وكل ما كان افضل، كل ما كان اداؤه لهذا الدور اكمل واجمل يعني. ولذلك احنا كنا بنقول ان ينبغي ان المعلمة اللي هي تعلم الطفل او تفهم الطفل او المعلم اللي يفهم الطفل ان هو يؤهل لذلك تأهيلا جيدا قدر الطاقة يعني. لان الحاجات دي نفسها هي بيبقى فيه بقى لون من التقدير، ان في اوقات احنا نقدر المسألة نقول لا والله هنا احنا مش هيكفي ان احنا نقول الكلمة الفلانية، لا ده احنا مثلا هنا في البيان عشان يستبين الموضوع محتاجين نجيب على سؤال لماذا توجه موسى صلى الله عليه وسلم تلقاء مدين، نحتاج قدر من البيان التاريخي. وهنا مثلا قال عسى ربي محتاجين نبين بيان هنا ان سيدنا موسى اللي عمله هنا انه لما توجه تلقاء مدين هو استعان بالله، توكل على الله، فوض امره الى الله. فهنا بالون من البيان احيانا يكون وراء الكلمات يعني. وده اللي قلته ان هو الطفل مش محتاج فكرة بس ان اقول كلمة ومعناها، لا هو محتاج مفاهيم، محتاج صور من البيان وصنوف من البيان حسب الحاجة زي ما قلت، بالميزان بلا طغيان ولا خسران. فبناء عليه هنا قال عسى ربي، طيب هو هنا عمل ايه؟ لجأ الله سبحانه وبحمده، توكل على الله. يعني ده محتاج اقول هو قال كده ليه يعني هل مثلا هي كلمة الواحد بيقولها لما يحب يسافر يقول عسى ربي؟ هو الطفل لازم تبين ليه برضو قال عسى ربي. طيب الرب مين هو؟ ده لون من البيان مختلف يعني. احنا كنا في بيان مثلا دلوقتي كلمة بكلمة، وكنا في بيان مثلا ان مثلا مكان بنبينه جغرافيا برسمة. طب هنا بقى نقول قال عسى ربي، هو قصده ربي يعني ايه؟ هو مين الرب؟ فهنا هضطر ابين بيان اكثر تفصيلا، فاقول له ان الرب هو الخالق المالك المدبر الامر زي ما بيقول مثلا الشيخ العثيمين او بعض العلماء، او اقول له ان مثلا معنى الرب زي ما قال الطبري في تفسيره عند العرب بيدور حوالين ثلاث معاني، هي حق في حق الله سبحانه وبحمده ان هو الخالق، وان هو انا بقول المعلومه لحضراتكم علميا يعني، لكن من ناحيه الطفل نقربها له ان هو الخالق وان هو السيد المطاع وان هو اللي يصلح الشان والمالك. المهم يعني المعاني دي كلها انا هنا احتجت لون مختلف من البيان، ان انا هبين للطفل الموضوع ده. طب ابين للطفل اصلا لازم ابين له الاول لفظة رب دي عند العرب بتستعمل في ايه، وان مثلا احنا حتى في عرفنا عندنا رب الاسرة اللي هو بيعمل ايه في الاسرة، اللي هو الاسرة دي كونها وانشأها بمساعدة الله سبحانه وبحمده له، وان هو المفروض ان امره نافذ فيها وان هو اللي بيملك يعني. انا احتجت علشان خاطر البيان هنا يتم او يحصل، انا احتجت تفاصيل اخرى واحتجت كلام اخر واحتجت حاجات زي اللي انا اتكلمت عنها في الحلقات اللي فاتت، من مثلا ضرب المثال، من تقريب المفاهيم، احتجت حاجات من النوع ده. احتجت مثلا الاستدلال بالمخلوق على الخالق، ان انا اقول شوف المخلوق ده وعظمته كذا كذا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اترون هذه طارحة ولدها في النار ويتقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله، قال لله ارحم بعباده من هذه بولدها. فاحنا هنا انتقلنا من النبي صلى الله عليه وسلم استثمر المشهد الحاصل ده في انه يوصل للصحابة وللأمة ككل معنى مهم متعلق برحمة الله سبحانه وبحمده. برضو عشان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ في وجدان الصحابة قضية اليقين في رؤية الله سبحانه وبحمده وأديها تبقى شيء فعلا يسعد به الإنسان، هو أعظم نعيم أهل الجنة. وإزاي فعلا الأمر ده هيكون في منتهى الوضوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرة يشير إلى القمر ويقول: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر في ليلة أضحيان؟ يعني ليلة الجو فيها صحو والقمر فيها واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى القمر يقول: هل تضامون في رؤيته؟ يعني هل تجد أي مشقة أو أي أو يصعب عليكم رؤيته، رؤية القمر في الحالة دي؟ فالصحابة قالوا لا، فقال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة. فعلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا ان هو لا يشبه المرء بالمرء، يعني انما يشبه حالة الرؤية بحالة الرؤية، يعني انت تشوف الرؤية بهذا الوضوح. فالأقصد دي مستويات مختلفة من البيان هنا لما يتعلق الأمر بالله سبحانه وبحمده وبأسماء الله وصفاته، إذا هيصبح البيان نوع مختلف والبيان يحتاج تفاصيل مختلفة. مثلا هنا مش هيكفي ان اقول له قال ربي، يعني قال يا الله، لا، ما هو هنا هو قاصد سيدنا موسى ان يقول قال ربي، والله سبحانه وبحمده لما قال لنا الكلام ده يريد انه يؤكد على مسألة ان سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لاذ بالربوبية او لجأ الى الله سبحانه وبحمده ربا، وانه استثمر معرفته بالله ربا، وانه هو عمل بمقتضى ايمانه بالله ربا، ده مهم، فهذا برضو من الضروري. فنحتاجنا نوع من البيان نحن نعرفه هذا الاسم من اسماء الله سبحانه وبحمده وما يتعلق به، احتاجنا نوع من البيان يعني ان احنا نبين ان الحالة دي اسمها كذا، الفعل ده على بعضه اسمه كذا. قال عسى ربي ان يهديني، طيب لما جينا للهداية بقى، طيب يا ترى هنا دخلنا في مفهوم مجرد، ايه هي الهداية دي؟ يعني ممكن تكون كلمة مش حاضر اصلا في عرف الطفل، وده هنروح فيه بقى للي احنا اتكلمنا عليه في حلقات سابقة وهو بناء المفاهيم. يا ترى ايه الهداية بالضبط؟ ايه هو مفهوم الهداية؟ طيب هنوصل له مفهوم الهداية ازاي؟ هنا مستوى مختلف من البيان. يا ترى احنا نستثمر الواقع، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال يا علي سل الله الهدى والسداد، يعني شوف رغم سيدنا علي ما كانش صغير يعني اللي هو 5 سنوات ولا 6 سنوات، فقال سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سدادك السهم. فهنا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو عشان يبين لسيدنا علي رضوان الله عليه معنى الهدى والسداد او يوصل له معنى الهدى والسداد، فدخل مستوى من البيان مختلف عن مستوى ان نقول الهدى هو كذا وان نقول السداد هو كذا. طب الهدى هنا يعني المطلوب يهديني علما ولا يهديني عملا؟ طيب يهديني عملا، يهديني سدادا ولا يهديني ثباتا؟ هنحتاج هنا نقوم ببناء المفهوم، يبقى اصبح هنا الموضوع مختلف خالص، بناء مفهوم الهداية، مفهوم الهداية ذاته وحصول هذا المفهوم عند الطفل وبناء هذا المفهوم هيتطلب ولا شك مستوى مختلف من البيان. فاللي اقصده هنا في يعني واللي عايز اتكلم عنه في الحلقة دي بشكل واضح، ان احنا المفروض يعني او لو عايز اقول باختصار ان يكون البيان بالميزان بلا نقصان ولا خسران، هو ده اللي عايز اقوله جدا وعايز اكد عليه جدا، ان احنا لما نيجي نفهم الاطفال ونيجي نبين للاطفال مش الفكرة حصول البيان، الفكرة حصول البيان التام او البيان الكامل. وده طبعا احنا تجاوزنا مسألة البيان الصحيح اصلا، يعني يحصل البيان الصحيح مش البيان الخاطئ، يبقى البيان ده يكون بيان صحيح وفي نفس الوقت يكون بيان كامل مش بيان ناقص، وفي نفس الوقت ما يزيدش زيادة عن المطلوب، ونفهم ان الموضوع ما ينفعش يمشي على وتيرة واحدة. يعني اللي عايز اقوله النهاردة ان الموضوع ما ينفعش يمشي على وتيرة واحدة، في امور البيان فيها يبقى كلمة وفي امور البيان فيها يكون مختلف. يعني مثلا لو جينا نبص على في انواع تانية من البيان لما نيجي نبينها للطفل، مثلا زي بيان الوعد وبيان الوعيد، لما اجي ابين الوعد وابين الوعيد، يعني مثلا لو انه هيفعل الشيء الفلاني سيعذب او سيحصل له كذا او سيدخل النار، او البيان مثلا الوعد بالنسبة للطفل او الوعيد بالنسبة للطفل، لابد ان نراعي في هذا النوع من البيان ان الطفل اصلا مش مكلف، يعني هو مش مكلف بالاساس، يعني في اجماع من علماء الامة على ان الطفل المسلم اذا مات دون البلوغ، وده في نص صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له 3 من الولد لم يبلغوا الحنث او لم يبلغوا الحلم، المهم يعني هذا الطفل الذي يموت قبل البلوغ احنا باجماع عندنا ان هو من اهل الجنة. طيب وفي خلاف في اطفال المشركين، يعني طب اطفال المشركين اللي هم ماتوا قبل البلوغ، يا ترى دول هم كده قبل البلوغ مش مكلفين اصلا، يا ترى دول هيلتحقوا باطفال المسلمين في الجنه ولا يكون لهم حاله مختلفه؟ في اراء كتير ذكرها الامام القيم رحمه الله عليه، وهل ده ولا ده ولا ده بالضبط مش يعني مش ايه المهم، يعني في كتير من اهل العلم بيرجحوا ان هم في الجنه لحديث سيدنا ابراهيم وحديث ذلال المشركين. طب يعني اذا الطفل اللي قدامنا ده دلوقتي هو مش مكلف، يعني احنا ما نقدرش نقول ان الطفل اللي قدامنا ده مكلف، او نقول له انت لو ما عملتش الشيء الفلاني هتخش النار، او انت لو تركت الشيء الفلاني هتعذب، يعني انا ما اقدرش اقول كده اصلا. انا اقول لا، اللي بيعمل الحاجه دي وهو مكلف يحصل له كذا، اللي يعمل الحاجه دي يعني انا ممكن. هو ليه احنا عشان خاطر الطفل يفعل الشيء او لا يفعل الشيء نغير احكام الله؟ لا، ما نغيرش احكام ربنا، احنا نفهمه ان انت دلوقتي مش مكلف، بس الكلام ده لازم تتدرب عليه ولازم تعلمه كويس ولازم تهيئ نفسك ليه من دلوقتي، والحسنات اللي بتعملها كلها ان شاء الله محسوبه لك في ميزان حسناتك، لكن السيئات لازم ناخد بالنا من المساله دي. فلما اجي مثلا في بيان الوعد والوعيد، لا لازم اخد بالي من الاعتبار ده جدا. لما اجي مثلا في بيان الموت، الموت بالنسبه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر من احب لقاء الله احب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. مين اللي يحب لقاء الله؟ العبد الصالح لما بيكون في يعني اقبال على اخره وزهد في الدنيا ويكون عنده من الصالحات فيحب ان يلقى الله، زي ما سيدنا بلال كان يقول لابنته يا بني لا كرب على ابيك بعد اليوم، غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه. فبالنسبه للمؤمن الموت ده ان هو هينتقل لحاله احسن، هيلقى الله سبحانه وبحمده. طيب الطفل نفسه فاهم فكره انه ممكن عند مرحله ما هينتقل لبيته بتاعه هو الخاص بيه، وربما يفارق اللي معاه دول او يروح دوله تانية يدرس، طب ما هو متقبل الفكره دي، فليه مفهوم الموت يصدر ليه انك تعذب ويحصل لك؟ هو اصلا كده كده لو مات قبل البلوغ هو مش يعني مش هيدخل النار اصلا، فليه يفسر ليه الموت كده؟ الموت يفسر انه لقاء حبيب، على انه انتقال لحاله احسن، وانت تذهب ان شاء الله ويلحق بيك من بعدك لو حصل او مت. فهي دي الفكره، ان مثلا بيان الامور المتعلقه بالترهيب او المتعلقه مثلا بامور الاخره تحتاج مستوى تاني من البيان. الخلاصه اللي عايز اختم بيه حلقه النهارده، البيان يكون بالميزان بلا طغيان ولا خسران. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.